وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي رواية حديث حسن صحيح.
هذا الحديث الذي يسوقه النووي رحمه الله في هذه المجموعة المباركة عن الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما أبي ذر ومعاذ بن جبل. أما أبو ذر فتقدمت الإشارة إلى ترجمته بإيجاز حينما أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم جاء إلى المدينة، ثم ما كان من أمره وسافر إلى الشام، واختلف مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وطلبه الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقام بالمدينة، ثم طلب الاعتزال وذهب إلى الربذة، وبقي بها إلى أن وافاه أجله رضي الله تعالى عنه. وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أما معاذ بن جبل فهو الأنصاري الخزرجي البدري، جاء عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتوة، أن يتقدمهم. وقال عنه صلى الله عليه وسلم في مجموعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم مبينا خصائص بعض أصحابه: أرحم هذه الأمة بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى، أعرفها أشد هذه الأمة في الله عمر، أشد الناس حياء عثمان، أعرف الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وهكذا ذكر مع هؤلاء الأكارم: وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد. وجاء عن بعض الصحابة أيضا: أفردكم زيد، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. مما يدل لأول وهلة أن الاختصاص في العلم والتخصص في بعض مواده له أصل، وقد يفيد الأمة أكثر من غيره. وقد كانت نتائج هذا التخصص أو تلك الخصوصيات أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة من تلك العلوم رجعوا لصاحب الاختصاص فيها، فإذا اختلفوا في مسألة فرضية رجعوا إلى رأي زيد. وتقرؤون في الرحابية مبينا قول زيد الفرد، أو وكان ذاك من أهم الغرض إذ قال فيه صاحب الرسالة من يحفظ الأبيات، أو كما قال: أفردكم زيد وناهيك بها. فاختار صاحب الرحبية مذهب زيد الفردي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفردكم زيد. وحينما كان عمر رضي الله تعالى عنه يجمع الشيوخ في مجلسه لمشاورته ومجالسته، كان ابن عباس وهو غلام يدخل عليهم، فيرى أثر ذلك في وجوههم ولهم غلمان، فأراد أن يبين لهم موجب ذلك. فعرض عليهم ذات يوم ما معنى قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قالوا إنها بشرى من الله لرسوله بالفتح، بشرى للمسلمين بمجيء النصر ودخول الناس في الدين أفواجا. وابن عباس ساكت. قال ما تقول أنت وابن عباس؟ قال أقول إنها نعت إلينا رسول الله وهو حي بين أظهرنا. قال وكيف ذلك؟ قال إن الله أرسل رسوله برسالة وكلفه بمهمة وأدائها، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فإذا أصبحت المهمة قد انتهت ودخل الناس في دين الله أفواجا، فما عليه إلا أن يتهيأ لملاقاة ربه ليلقى وافر جزائه. قال وأنا أرى ذلك. ومصداق هذا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك، فسبح بحمد ربك، سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفر. وكذلك حينما اختلفوا في ليلة القدر إلى آخره السورة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. وهنا عمر يقول وأنا أرى ذلك، أي في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في هذا المجال من فقهه وإمامته وأعرفه بالحلال والحرام جاء عنه موقفان ألزم ما يكون لطالب العلم معرفتهم. أولا ما يذكره ابن كثير في تفسيره بس نسيت محله، ويذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة معاذ، كانت الصلاة في أول الأمر إذا أقيمت وجاء مسبوق لا يدري كم صلوا، يسأل الذي بجانبه كم صليتم، فيشير واحدة أو اثنتين، فيصلي ما فاته بسرعة، ثم يذكر مع الإمام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ما سلم رسول الله سلم معهم لأنه أتى بما فاته قبل. فجاء معاذ رضي الله تعالى عنه يوما مسبوقا فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ساجد، لم ينتظر رفعهم من السجود ويسأل، ولكن كبر وسجد. ولما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرف ما فاته، فقام وقضى ما فاته وسلم بعد ذلك. فقال له جاره لم تعتد بالركعة، يعني سجدت ولم تأتي بالركعة كاملة. فقال ما كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة إلا وأحببت أن أكون عليها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما فعل معاذ، فقال هي سنة لكم. وكانت السنة إلى الآن أن المسبوق إذا جاء وجب عليه أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها ولا ينتظر شيء، إن كان قائما قام معه واستمع أو قرأ، أو راكعا ركع، أو رافعا قائما، أو ساجدا أو جالسا أو تشهد، على الحالة التي يدرك الإمام فيها. الموقف الثاني حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه وحديث أبي موسى الأشعري لما خرج معاذ إلى اليمن خرج معه صلى الله عليه وسلم يوادعه ويوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله يمشي في رحاله. قال أوصني أوصاك. ومما أوصاك؟ واتفقا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تنافرا، ويسرا ولا تعسرا. ثم قال يا معاذ بما ستقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات فبقضاء رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. قد نجد بعض الناس يتكلم في سند هذا الحديث، ولكن عامة علماء المسلمين وقضاتها يعتبرون حديث معاذ هذا الأصل الأصيل في باب القضاء، أن أول ما يلزم على القاضي أن يطلب الحكم من كتاب الله، وهذا أمر حق. فإن لم يجد في مجمل كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما الخاصة في أقضية رسول الله وإما العامة في نصوصه. فإن لم يجد في كتاب أو سنة هنا يتعين عليه الاجتهاد ولا يصح له التقليد، بمعنى أن لا يحكم حكما إلا ويعرف دليل هذا الحكم على ما استند. هذا هو معاذ. أما أثره في الإسلام فإن يعلم بأن مصعب بن عمير أول من قدم المدينة يعلم